9:30 تماما في استديوهات راديو اليوم. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء معكم مازن حمود. الرئيس اللبناني يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي والأخير يؤكد دعمه للبنان وللرئيس عون والالتزام بمطلب لبنان لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن. إيران تؤكد أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل لبنان وهو بالأهمية ذاتها لوقف إطلاق النار بينه وبين أمريكا. رئيس الحكومة الباكستانية يواصل حملته الخارجية من أجل تكثيف الجهود لعقد جولة ثانية من المباحثات الأمريكية الإيرانية. الولايات المتحدة ستتعقب أي سفينة ترفع علم إيران خلال الحصار البحري وتهدد بفرض عقوبات على كل من يشتري النفط الإيراني وخطة أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. الخارجية السورية تؤكد أن قواتها تسلمت قاعدة عسكرية شمال شرق البلاد بعد خروج قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن من هناك. أهلا بكم. أعلن الجيش اللبناني أن الضربات الإسرائيلية التي أدت اليوم إلى تدمير جسر القاسمية الرئيسي عند أطراف مدينة صور تسببت بعزل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني عن بقية أنحاء البلاد بعدما سبق لإسرائيل أن دمرت جسورا أخرى وهي اليوم تعمل على احتلال بنت جبيل بالكامل. الجيش اللبناني في بيان: في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان تم استهداف جسر القاسمية البحري صور وتدميره بهدف فصل المنطقة الجنوب عن شماله وعزلها، مشيرا إلى أن الضربات أسفرت عن سقوط قتيل وإصابة 3 أشخاص من بينهم أحد العسكريين من عداد الوحدة المتمركزة على الجسر. إلى ذلك يستمر القصف الإسرائيلي لمناطق في الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية رغم الحديث عن احتمال قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل بنظيره اللبناني جوزيف عون وأكد ترامب دعمه للرئيس عون ولبنان. وبحسب البيان دائما شكر عون ترامب على جهوده لوقف النار في لبنان وتمنى عليه استمرار الجهود الرامية لوقف إطلاق النار وبأسرع وقت ممكن، وشدد ترامب على التزامه تلبية المطلب اللبناني. ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن وقفا لإطلاق النار في لبنان ممكن هذه الليلة. وبحسب الإعلام الإسرائيلي اتصل ترامب بنتنياهو قبل أن يتصل بالرئيس اللبناني. واليوم أيضا شكر الرئيس عون في اتصال هاتفي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على جهود بلاده من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحزب الله. ولم يأتي بيان الرئاسة اللبنانية على ذكر أي اتصال بين الرئيس عون ومسؤولين إسرائيليين، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن اتصال مرتقب اليوم بين الزعيمين الإسرائيلي واللبناني، وقول وزيرة إسرائيلية إنه سيكون بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وكانت مصادر أكدت أن الرئيس اللبناني أبلغ روبيو بأنه لن يتحدث إلى نتنياهو. وقال الرئيس عون صباح اليوم بعد لقائه السفير البريطاني إن وقف إطلاق النار سيكون مدخلا للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. هذا التفاوض يرفضه حزب الله جملة وتفصيلا، ووصفها أحد نواب الحزب في البرلمان اليوم بالخطأ الفادح. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف في اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري اليوم أن وقف إسرائيل إطلاق النار في لبنان هو بالأهمية ذاتها لوقف إطلاق النار في الجمهورية الإسلامية في الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل. والتقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي تقود بلاده الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم في الدوحة مع تكثيف إسلام أباد جهودها لعقد جولة ثانية من المباحثات بين واشنطن وطهران متوقعة الأسبوع المقبل قبل انتهاء فترة الهدنة المؤقتة من أجل التفاوض. ووصل شريف اليوم إلى الدوحة آتيا من السعودية في إطار سعيه في المنطقة. في هذه الأجواء قال وزير الحرب الأمريكي إن الحصار البحري الذي فرضته واشنطن على موانئ إيران ومضيق هرمز نجح حتى الآن، وسنتعقب أي سفينة ترفع علم إيران. أما رئيس هيئة الأركان الأمريكي فقال: لا تحاولوا كسر الحصار، كما هددت أمريكا بفرض عقوبات على كل من يشتري النفط الإيراني. في هذه الأثناء تحدثت مصادر عن خطة أوروبية لتأمين مضيق هرمز تستثني واشنطن وتشمل إزالة الألغام ومرافقة السفن التي تعبر المضيق. أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم أن قواتها تسلمت قاعدة عسكرية في شمال شرق البلاد بعد خروج قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منها، وباتت كل القواعد العسكرية الأمريكية هناك تحت سيطرتها. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية سانا عن الوزارة قولها في بيان إن قوات الجيش السوري تتسلم قاعدة قصرك الجوية بريف الحسكة بعد انسحاب قوات التحالف الدولي. وسبق للتحالف لمكافحة الجهاديين أن انسحب من قواعد عدة في سوريا خلال الأسابيع الأخيرة. نواصل معكم تقديم برامج راديو أوريون، ونبقى الآن مع مقتطف من برنامج زاوية الشرق خاص بالتطورات بين واشنطن وطهران والحصار البحري الأمريكي واحتمال عودة التفاوض بوساطة باكستانية. ونستمع إلى سيدة عبير شعيب باحثة ليبية في مجال القانون الدولي، وتجيب روجي خوري عن سؤال وهو ما هي السيناريوهات القانونية لمشروعية إغلاق مضيق هرمز، وهل لإيران الحق بإغلاق المضيق؟
يمكن تصور ثلاث حالات رئيسية لتحديد السيناريوهات القانونية لمشروعية إغلاق مضيق هرمز. طبعا السيناريو الأول هو الإغلاق الكامل للمضيق. طبعا هذا السيناريو يعد وفق القانون الدولي هو سيناريو غير مشروع بصورة واضحة، لأنه ينتهك نظام المرور العابر ويخالف التزامات المادة 44 التي تحظر تعطيل الملاحة، وفي نفس الوقت يعد أيضا عاملا عدائيا يبرر الرد الدولي أو حتى استخدام القوة وفق ميثاق الأمم المتحدة إذا بلغ حد تهديد السلم والأمن الدوليين. السيناريو الثاني وهو التهديد بالإغلاق دون تنفيذه. هذا السيناريو يقع في منطقة رمادية قانونية، لكنه يصنف كتهديد غير مشروع باستخدام القوة إذا ارتبط بإنذار عسكري أو أداة قياسي إذا بقى في إطار تصريحات دون تنفيذ. لكن يظل السيناريو الثالث وهو تقييد مؤقت أو تنظيم الملاحة، وهذا أعتقد أنه هو سيناريو متوقع، لأن تستند الدول إلى مواد 41 و42 التي تمنح سلطة تنظيم هذه الممرات، ولكن بشرط عدم تعطيل المرور العابر، الالتزام بالمعايير الدولية، عدم التمييز بين السفن.
هل يحق لإيران إغلاق مضيق هرمز قانونيا؟
طبعا لا يحق، والإجابة بشكل قانوني ومحايد، واللي هي بتقودنا لسؤال آخر. هل نتساءل لماذا كان المرور العابر ثورة قانونية؟ المرور العابر كان حل وسط قبل إحرام اتفاقية جامايكا عام 1982، لأنه كان في إشكالية لدى الدول أما يكون مرور بريء في مضيق هرمز أو يكون مرور حر. فبالتالي كان الحل هو شنو؟ مرور العابر هو اعتبر ثورة قانونية، فبالتالي لا يجوز لإيران بأي شكل من الأشكال أن تقوم بإيقاف أو تقييد هذا المرور. إشكالية هذه طبعا كانت قديمة جدا، لأن مضيق هرمز يعد أهم الممرات البحرية الدولية وأكثرها حساسية في النظام الدولي المعاصر، اعتبار أنه يربط بين الخليج العربي وبحر العربي والمحيط الهندي، وبالتالي هو يمثل شريانة رئيسية لتدفق الطاقة والتجارة العالمية. وارتبطت الأهمية أيضا بإشكالية مزمنة بمثلة التوتر بين سيادة الدول المشاطية وحرية الملاحة الدولية، وبالتالي قدمت لنا اتفاقية جامايكا عام 1980 حلا جذريا لهذه الإشكالية، أن هي تقرر شيء جديد وهو ميار بالمرور العابر. المعالجة القانونية ما كانت في مضيق هرمز أو غيره لا تعالج المواجهة، بل عبر تفعيل آليات المنظمات الدولية واستخدام الوساطة تبقى المعالجة القانونية الأخيرة هي طبعا اللجوء إلى التحكيم أو القضاء الدولي.
دهسها بحادث سيارة عام 2011 بتل أبيب فقتلها على الفور، وقتل صباح الخميس في ضاحية نيي سيرسان الباريسية. التفاصيل مع روجي خوري.
حدث في فرنسا،
قتل رجل أعمال فرنسي مدان بقتل شابة إسرائيلية بسيارة في تل أبيب عام 2011، قتل بالرصاص في ضاحية راقية لباريس وفق ما أفاد مصدر مطلع على ملف القضية. وقتل إريك روبيك وهو في 51 من عمره حوالي الساعة 9:30 صباح الخميس بالرصاص على يد رجلين يعتمران خوذتين ويستقلان دراجة نارية في مدينة نيي سيرسان كما أشار المصدر. تصدر روبيك عناوين الصحف وأثار توترا في العلاقات الفرنسية الإسرائيلية بسبب قتله وهو الثمل أثناء قيادته سيارة دفع رباعي إسرائيلية تبلغ من العمر 25 عاما تدعى لي زيتوني في 16 من شهر أيلول سبتمبر من عام 2011 قبل أن يفر عائدا إلى فرنسا التي لا تسلم مواطنيها إلى دول من خارج الاتحاد الأوروبي. وحكم عليه في هذه القضية في باريس في كانون الأول ديسمبر من عام 2014 بالسجن النافذ 5 سنوات بتهمة القتل غير العمد المشدد. كما حكم على كلود خياط الذي كان يرافقه في السيارة بالسجن 15 شهرا. وفي كانون الثاني جانفيه من عام 2024 وفي إطار عملية احتيال دولية واسعة النطاق بقيمة 1 مليون يورو تعلقت بشراء سيارات عبر شركات وهمية حكم على روبيك بالسجن لمدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ بالكامل وفترة مراقبة لمدة 2 عامين مع إلزامه بالعمل ودفع المبالغ المستحقة للدولة وتعويض الضحايا.
حدث في فرنسا.
وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفترة قدمناها لكم من راديو أوريون من باريس. شكرا لكم على حسن المتابعة وشكرا لك رموجو على الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء.